أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وعن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضال. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وقال ابن سيرين: كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وأخرجه البخاري في صحيحه هكذا. هذا الحديث الذي ساقه الإمام البيهقي رواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، وفيه يقول عاصم الأحول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكوز الذي كان يشرب منه صلوات الله وسلامه عليه، عند أنس ابن مالك. هذا الكوز الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أنس ابن مالك، وبعد أنس أخذه من بعده، وبيع في يوم من الأيام هذا القدح بحوالي 800,000 درهم. القدح اللي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، حقهم طبعا من يشتري قدحا كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغالي في سعره حتى يشرب من الموضع الذي شرب منه النبي صلوات الله وسلامه. هذا القدح اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مصنوع من إيه هذا القدح؟ قال: من نضار. من نضار، هذه رواية الإمام البخاري. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. من نضار، والنضار نوع من أجود أنواع الخشب، كان منه هذا القدح، وكأنه مع السنين تشقق الخشب اللي فيه، وضع السوائل اللي فيه، وضع الماء فيه وكذا تشقق. فأنس ابن مالك جعل في الشعب المكان متصدع منه، جعل فيه شيئا من فضة، كأنه بيسد يعني يلحمه أو يسد الشقوق الموجودة فيه شيء من فضة عشان ما يفوز منه الماء. فيقول ابن سيرين: كان فيه حلقة من حديد. دي شيء تاني بقى غير أمر إنه القدح الكوز نفسه مشقوق من داخله، فحط في فضة يسد هذا الشيء اللي فيه، وكان له كأنه عروة أو حلقة من حديد بيتشال منها هذا الكوز أو يعلق بها هذا الكوز. فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من فضة، يخلي مكانها سلسلة أو حلقة من فضة يتشال به الكوز اللي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه أبو طلحة رضي الله عنه، قال: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن في ذلك أبو طلحة رضي الله عنه. الكوز على الهيئة اللي كان يشرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على ما هو فيه، كان له حلقة من حديد يمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل لا تتغير هذه الحلقة عما كان عليه في عهده صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث شريك عن عاصم قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة. فيه ضبة من فضة. رواة الحديث ذكروا هذا الحديث، وفي رواية يقول الإمام البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة. يعني القدح ده فضل يتوارث لغاية عهد الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال: وشربت منه. البخاري شارب من هذا القدح اللي شارب منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وكان قد اشتري من ميراث النضر بن أنس. النضر بن أنس بن مالك بثمانمائة ألف. فالقدح نفسه يذكرون كان انصدع، يعني فيه شعب. الشعب معنى التصدع، يعني شعب شعبا تتصدع يعني. فسلسله بفضة. سلسله يعني كأنه وضع في الشقوق شيء من فضة سيحة بحيث تتسد بها الشقوق اللي موجودة فيها. فالبعض يقول سلسلة من فضة، أو سلسله بفضة، أو أنه وضع فيه شيء من الفضة. ففي رواية البيهقي: انصدع يعني هذا الإناء، فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة. أنس الذي ذكر ذلك، وإن كان بعض الواجع ذكروا أنه جعل مكان هذا الشعب سلسلة من فضة، قالوا جعل، يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الشيء، فلم يوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنس نفسه جاء في رواية عند مسلم قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في هذا القدح الكوز، يشرب في أنس أدى النبي صلى الله عليه وسلم منه العسل والنبيذ، والنبيذ معناه التمر المنقوع في المية اللي احنا نسميه الخشاف، من هذا النبيذ الذي يقصده. قال والماء واللبن، يعني كل هذا شربه النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر لنا الحافظ ابن حجر النبيذ الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم عبارة عن نقيع التمر والزبيب، يعني تحط الزبيب في مية يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمر في مية يشربه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية يذكرون كان في حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. هنا الرواة قالوا إن أنس الذي فعل ذلك من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الروايات الأخرى فيها أن هذا كان الإناء قد انشعب، يعني كأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس صنعت ذلك فجعلت فيه ضبة من فضة، ولذلك ذهب الكثير من العلماء إلى أن الإناء إذا لحم بشيء من الفضة هل يجوز، باعتبار أن الفضة من أسهل الأشياء في اللحام أن يلحم بها، ما تحتاجش الحرارة عالية قوي زي غيرها من الأشياء التي يلحم بها. فالفضة يقول الحافظ ابن حجر فيه جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذا السلسلة والحلقة يعني في الإناء. لاحظ أن الأصل المنع من الشرب في إناء الذهب والفضة، هذا الأصل المنع من ذلك، وهذا الاستثناء. فالاستثناء من الأصل يكون الشيء اليسير، استثناء الشيء اليسير، يعني عمرنا ما حنتخيل أن الإناء كله حيصير فضة أو ثلاثة أرباعه حيصير فضة مثلا، مش ملحوم بقى ده بقى صار أصلا هنا، لكن هنا اللي ملحوم بشيء من الفضة يبقى فيه شيء يسير من الفضة بقدر الحاجة أو الضرورة. الذين منعوا قالوا حيكون شارب في شيء من الفضة، لكن اللي قالوا إنها يسيرة قالوا الحكم للأغلب، الحكم للأغلب. فأخذ بعض العلماء أن الكراهة تختص بالشيء الكثير، وقالوا تختص إذا كانت الفضة في موضع الشرب، يعني مش هيجي على فم الإناء من فوق ويروح حاطط عليه فضة وبعدين يشرب، لأنه يشرب من الفضة نفسها، يبقى على ذلك هذا ممنوع. إنما إذا كان في قعر الإناء أو في شيء من الإناء ملحوم بشيء من الفضة فلا مانع من ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه. ولذلك يقول العلماء أن الضبة أو اللحام إذا كان من الفضة كثيرة وخاصة إذا كانت للزينة بهذا ممنوع منه، أو كانت للحاجة فتجوز مطلقا. إذا كانت للحاجة يعني اتلحم الإناء بشيء من الفضة فلا مانع من ذلك. طيب إذا كان اتلحم بشيء من الفضة، إذا لم يتيسر إلا أنه اتلحم بشيء من الذهب، هل هنا يجوز ولا لا يجوز هذا الشيء؟ هو ما يقال في الفضة سيقال في الذهب أيضا، طالما أنها للضرورة وأقل من الضرورة الحادة. إذا كان للحادة احتاج أن الإناء اتخرم خرم، الخرم ده ما نفعش أو ما تيسرش اللي مولود إلا أنه صب فيه نقطة من الذهب علشان يمنع سقوط المية أو السائل منها، يبقى هنا الحادة احتاج إلى ذلك حتى ينتفع بالإناء، الراجح أنه لا شيء في ذلك. لكن إذا كانت للحلية يحلي، يبقى هنا ما هيش الحاجة بقى، صارت الحلية يبقى ممنوع من ذلك، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وأخبر أن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. هنا إذا كان الإناء كله ذهبا أو فضة، طب لو الإناء هو نفسه من الحديد ولكن اتغطى بطبقة من الفضة أو اتغطى بطبقة من الذهب اللي يسمونه الإناء المموه، المموه بالذهب وبالفضة. يقول لنا العلماء لو غلف إناء الذهب أو الفضة، إناء من ذهب أو فضة غلف بنحاس، أو العكس إناء من نحاس غلف بذهب أو فضة، هنا إذا كان هذا يسمى ماء ذهبا، ماء الذهب يعني شيء يسير لا يذكر، ما يطلعش منه حاجة، زي ما يتحط في حلية النظارات شيء من الماء الذهب يسمونه، أو الذهب الزائف فيها، هذا لا يجمع منه شيء من الذهب، فعلى ذلك هذا لا يحرم، هذا لا يحرم. لكن إذا كان هذا ذهبا حقيقيا، بحيث لو اتخذ وتسيح هيطلع منه جرام ذهب ويطلع منه شيء من الذهب، يبقى هذا حرام لا يجوز استخدام. يبقى ما كان زائفا، شيئا زائفا، ماء الذهب، ماء الفضة، وليس حقيقة في ذلك، فلا شيء. وهو اللي يسموه موهة، موهة يعني مدهون بشيء كأنه من ذهب أو من فضة. ويذكر العلماء في ذلك أنه إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار، والعرض يعني يتاخد ويتسيح يطلع منه ذهب، يبقى ذلك هذا حرام استخدام. إذا كان لا، مجرد أنه دهان فقط وليس فيه، لا يخرج منه شيء من ذهب ولا من فضة، فيقولون هنا يكره استخدامه، فلو استخدمه لا يدخل تحت حديث يجذب في بطنه النار. أيضا العلماء يقولون طيب اللي يجعل من ضبة من الفضة في الإناء أو من الذهب قد إيه القدر اللي مسموح به؟ هنا فرق بين الدهان، الدهان هذا مدهون بمي الذهب، ويكون الغالب في ذلك هي ألوان فقط وليس ذهبا حقيقيا، ولذلك حتى لو كان فيه يكون شيء بسيط جدا منه، هذا ذهب عيار 24، هذا ذهب عيار 18، هذا ذهب عيار 16، هذا عيار 4، هذا مفهوش 1% من الذهب، يبقى هنا مية ذهب يكون فيه شيء من اللون اللي فيه، فهذا لا يجتمع منه شيء، فعلى ذلك إذا دهن به شيء فالراجح أنه غايته الكراهة وليس التحريم، إذا كان شيئا لا يجتمع من أصله شيء، زي يكون ساعة الأستيك بتاعها مدهون بشيء من ما فيه هذا اللون، أو سبيكة قد يدخل بداخلها شيء في اللون. أما إذا كان يجتمع منه ذهب فيتقال إن جوه هذا الأستيك فيه جرام من الذهب، جوه هذا فيه 2 جرام من الذهب، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز للرجل أن يلبسه. لكن إذا كان مجرد ماء من ماء الذهب يبقى يقال في هذا يكره ذلك، ما وضع في نظارة، ما وضع في أستيك للساعة، ولا يقال يحرم ذلك طالما أنه شيء يسير لا يجتمع منه بالنار شيء. ضابط الصغر والكبر في اللحام بالذهب أو الفضة، يقول العلماء ما كان عرفا شيئا يسيرا لا يذكر ولا قيمة له، ولا يقال إن هذا يشرب في إناء من ذهب والفضة. طيب لو جاء على بوز الإناء وحط فيه ذهب أو حط فضة، كل هذا ممنوع، هذه ليست حالة للشرب منه فهذا ممنوع، لكن الحالة إنه لحام يلحم الإناء بشيء من ذلك. طيب التحلي للرجال، الرجل ما الذي يباح للرجل في الحلية؟ هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بذهب وفضة وحرير، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، الذهب والحرير حرام على الذكور، يبقى الذهب قليل ولا كثير كله حرام على الذكور. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الفضة، أن يلبس الرجل خاتم الفضة، هذا الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الفضة. كذلك جاء أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، وجاء في حديث هذا عند أبي داود والترمذي وأيضا عند النسائي من حديث أنس، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وفي رواية كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. هنا السيوف مش هو اللي حيصنعها صلى الله عليه وسلم، إنما السيف يا إما بيشتري صلى الله عليه وسلم، يا إما بيجي في الغنائم فيقسم على الموجودين. السيف فيه اللي صنعوا صنعوا هكذا، في القبيعة، في النعل، في الجراب، شيء من هنا السيف نفسه أداة للقتال. لو ده انه كسر منه الجزء اللي موجود فضة، بقى السيف مشرشر في ايده ما يعرفش يمسكه، يقوم يعوره يجرح اللي يمسكه، يبقى هنا الحالة تدعو انه سيبه زي ما هو، ما تبوظش السيف، سيف آلة للقتال، وما هوش مجال للزينة، ان واحد مش هيتحلى بالسيف وهو رايح يقاتل الكفار، ولو كان هيبقى باب الفخر على الاعداء، فعلى ذلك بابه باب اخر. لذلك الخيلاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو في الحرب قد تعصب بإصابة حمراء وماشي يختال بين الصفين، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموسم، إلا في هذا الموسم. إن المشية اللي مشيها أبو دجانة ترعب الكفار، تخوف الكفار، مشية فيها خيلاء يبغضها الله، لو يمشيها إنسان في مسجد، يمشيها في الشارع، يمشيها في أي مكان حرام، ليس له ذلك، يبغض الله منه ذلك. أما في وقت القتال لا، لتخوف الكفار، تحسسهم أن نستهين به ويخافوا منه، فعلى ذلك إلا في هذا الموطن. فكذلك كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم في قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم شيء من الفضة، كأنه في اليد التي يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء حلقة من فضة، أو فيها شيء من حلية من فضة. كذلك الجراب بتاع السيف في نعل الجراب في الجزء الأسفل منه اللي بيدخل فيه السيف فيه حلية من فضة، فلا خلع النبي صلى الله عليه وسلم دي ولا خلع دي، وتركها صلوات الله وسلامه عليه. فقال العلماء طالما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يجوز أن يحل به السيف، أو إذا كان السيف على هذه الحالة يجوز له استخدامه. طيب هل يباح ما سوى ذلك أن الإنسان يتحلى بشيء من الفضة، يعمل نفسه قويشة فضة ولا سلسلة؟ هذا تشبه بالنساء، هذا لبس النساء وليس لبس الرجال، فليس الرجل أن يتحلى إلا بما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الفضة فقط الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والسيف كان عليه شيء من الفضة، حلقة من الفضة أو نقطة من الفضة، فلا مانع من مثل ذلك. إذا كان الشيء شيئا يسيرا بقدر الخاتم أو كذا فلا مانع، لكن ليس للرجل أن يتحلى بالذهب، ليس له أن يتحلى بالحرير، هذا يتعلق بأمر النساء. كلامنا هنا أصلا كان في الأواني، الإناء الذي من الذهب أو الإناء الذي من الفضة. ذكرنا لو كان الإناء من النحاس مثلا وراح مبطنه بالفضة ولا بالذهب، حيث أنه يجتمع من هذه البطانة شيء من الفضة، جرامات ولا شيء من ذلك، وهو بيشرب في فضة ويشرب ذلك، هذا حرام، هذا حرام. يبقى فرق بين موهه بها، يعني دهنه شيء ما يجتمعش منه شيء من فضة أو من ذهب، وبين أنه بطنه بها، بطنه بطانة بحيث يجتمع منها ذهب أو فضة، هذا حرام، حتى لو أصل الإناء كان من خزف ولا كان من ذهب ولا كان من غيره، طالما أنه متبطن بفضة هذا حرام. طب لو انعكس الأمر في ذلك، كان الإناء من الذهب وراح طليه من جوه بالرصاص ولا بالنحاس، ومن بره بالنحاس، بقى الظاهر منه أنه النحاس، هنا ليس له أن يشرب لأنه يعرف أن هذا من الذهب أصلا بداخله، يبقى هنا العكس غير صحيح، فيه أنه يشرب إناء من النحاس ويعلم أن داخله موجود به الذهب لأنه مستخدم للذهب، إلا للضرورة، إلا للضرورة أنه احتاج وليس أمامه إلا هذا، الضرورة تبيح الشيء المحظور، فكلامنا ليس في وقت الضرورة. يذكر العلماء أيضا أنه استخدام الذهب أو الفضة في التحلي جاء في وقت من الأوقات كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع عن ذلك، كان رجالا ونساء. ده في أحاديث فيها أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلبس سوارا من ذهب، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال في الحديث من حل أو تحل بخربصيصة كوي بها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا. هذا الحديث إسناده يعني قابل للتحسين، قد يكون، وفي النهي من ذلك. وفي حديث آخر أن امرأة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها سوار من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها فخلعته وألقته. هذا احتج به البعض على حرمة لبس الذهب للرجال وللنساء، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا لو صح، هذه الأحاديث ضعيفة، هذه ضعيفة، ولو صحت فيكون هذا في الماضي، ثم نسخ ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وفرق بين الرجال والنساء، قال في الذهب والحرير هذان حل للإناث حرام على الرجال، فأحلها. وهذه الأحاديث أصح من الأحاديث الأول التي ذكرتها، هذه أحاديث ضعيفة، ويعني غايتها لو كانت تكون حسنة لغيرها، ولكن الأحاديث الأخرى أحاديث صحيحة اللي فيها أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين النساء، أن الذهب حرام على الرجال وأنه حلال للنساء. من أراد أن يجمع بين هذه الأحاديث وقال يفرق بين الذهب المحلق وغير المحلق، هذا كلام خطأ لم يقوله أحد من الفقهاء قبل أن يقوله من قاله، والصواب أنه لا فرق بين ذهب محلق وذهب غير محلق طالما أنه حلي للنساء، يجوز المرأة أن تلبس الذهب لكن الرجل حرمه عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذا في اللبس، أما في الشرب في أواني الذهب والفضة الاثنين الرجال والنساء لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يشرف الذهب ولا فضة والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.